أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا البعث إلى ملكية الذمة، وقد أشرنا في بعض الدروس السابقة أن الذمة وعاء اعتباري اعتبره العقلاء للمال الذي لا وجود له في الخارج، إذ تارة يكون المال وهو ما يكون مصبا للرغبة العقلائية، وتنافس العقلاء موجود في الخارج فظرفه هو الخارج، فهذا الكتاب وذاك الجهاز وغيرها من الأعيان الخارجية التي هي مصب لتنافس العقلاء والرغبة العقلائية أموال وعاؤها الخارج، فلا نحتاج إلى اعتبار لي وعاء لها لأن وعاءها الخارج، ولكن عندنا سنخ من الأموال ليست هي من قبيل الشيء الموجود في الخارج، ومن جهة أخرى يكون مصبا للرغبة العقلائية ولتنافس العقلاء، وتترتب عليه بعض الآثار، فيأتي العقلاء ويعتبرون ظرفا ووعاء اعتباريا وظرفا لهذه الأموال الاعتبارية، فيكون وعاءه اعتباري فيسمى وعاء الذمة، فالذمة وعاء اعتباري افترضه العقلاء للأموال التي لا وجود لها في الخارج كي يكون موطنا لتلك الأموال، وهذا المال الذي لا وجود له في الخارج نسبته للمال الذي هو في الخارج بتعبير السيد الشهيد نسبة الرمز لذي الرمز، فالموجود في الخارج هذا الكيل من الأرز، لكن كيل في الذمة مو هذا الكيل، لا كيل في الذمة لا وجود له في الخارج، فالكيل الذي في الذمة من الأرز وعاءه الذمة، وهذا الكيل كلي اعتبره العقلاء ظرفه الذمة، وهو رمز مال رمزي بلي نسبته إلى الكيل الخارجي وهي العين الموجودة في الخارج نسبة الرمز إلى ذي الرمز، فالعقلاء يرون أنه كيف نطبق هذا الكلي، تطبيق هذا الكلي وتنفيذه وأداؤه في الخارج، أداء الكلي في الذمة في الخارج بأن نطبق الرمز على ذي الرمز، فإذا دفعت لك كيل من الحنطة كيل من الأرز خارجيا يرى أن هذا أداء لما في الذمة، فالمال الذي لا وجود له في الخارج يعتبر رمز عنوان ذي الرمز المعنون، ما هو شيخنا الكل العين الموجودة في الخارج، فيرى العلاقة بين الكل في الذمة والعين في الخارج، علاقة الرمز لذي الرمز، الوجه لذي الوجه، العنوان لذي العنوان. والعقلاء اعتبروا هذا الظرف وهو ظرف الذمة الوعاء الاعتباري لأغراض عقلائية، إذ قد يحتاج الشخص إلى إيقاع معاملة على شيء لا يتملكه خارجا. فلو أوقع المال على الشيء الخارجي بيع ما ليس عنده فلا يصح. فيقول هروبا من هذا نبيع كلي في الذمة، وقد يكون الثمن لا يتملكه أيضا، سيتملك الأعيان في الخارج بعد زمان، وهو الآن يريد المعاوضة، يريد أن يتملك العين، والثمن غير موجود في الخارج. الثمن ليس ظرفا، ليس شيئا موجودا ظرفه الخارج عليكم السلام. فماذا يفعل حينئذ؟ فيكون الذمة ظرف اعتباري لتسهيل المعاملة بأن يكون الثمن هذا الكل الكلي، وغيرها من الآثار التي أشرنا لها في جلسة سابقة. وما نريد أن نبحثه هو ما ورد في كلمات الميرزا النائيني رحمة الله عليه في كتاب المكاسب والبيع للشيخ الآملي، تقرير الآملي، الجزء الأول صفحة 352. وما ورد أيضا في منية الطالب، تقرير الشيخ موسى النجف الخنساري في الجزء الأول صفحة 141، وغيره من الصفحات من التفريق بين الذمة والعهدة. فقال هناك فرق بين الذمة الذي هو محل بحثنا وبين العهدة. فما هو هذا الفرق أيها الميرزا؟ ذكر بحسب العبائر المنقول عنه في هذين الكتابين أن هناك فرق جوهري بين العهدة والذمة. فالعهدة جعلها ظرف لشيئين، الشيء الأموال، الأموال الخارجية، والشيء الثاني أداء المال الخارجي. إذن المال الخارجي وأداء المال الخارجي، قال وين ظرفه؟ ظرفه العهدة. مثلا إذا جاء الغاصب ووضع يده على الكتاب، المال الخارجي، هذا المال هذا قلنا قبل قليل هذا مال مو في الذمة، ما نحتاج، هذا ظرف خارجي بعد مال في الخارج، ما نحتاج أن نفترض شيئا. يقول هذا المال الخارجي، يقول العقلاء أنه في عهدة من؟ في عهدة من؟ في ذمة الغاصب، في عهدة الغاصب. فنفس المال الخارجي في عهدته، هذا جهة. وأيضا يقولون أداؤه وإرجاعه وتسليمه أيضا في عهدته، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي أنه اليد تكون في عهدتها المال حتى تؤديه، والأداء يكون في عهدة من؟ في عهدة من الأداء؟ مو بس المال، فتنقول المال في عهدة، بس الأداء على من؟ على ولده، أو الأداء على عبده، أو الأداء على صديقه. نقول لا، الأداء أيضا على من؟ على من في عهدته المال، فمن في عهدته المال أيضا في عهدته أداء المال. وقد ورد في تعبيرات سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في كتاب البيع في أول أبحاث البيع، عندما ذكر الشيخ الأعظم هل ما هو الفرق بين البيع وبين الدين، إذ قد يقال الدين هو تمليك كلي بعوض، والكلي والكلي أو تملك كلي، موصف الله متملك، عيد عبارة أفضل. الدين عندما القرض، وش القرض؟ أن أملكك العين، الكلي، أملكك العين النقد أو البيض أو الحنطة بعوض، والعوض هو الكلي في الذمة. فذهب بعضهم أن الدين هو نفسه القرض، هو نفسه بيع، غايته أنه العوض دائما يكون مماثل للمعوض إن كان المعوض مثلي، أو قيمة إن كان قيمي. ما عندنا مسمى أزيد من المعوض في البيوع المتعارفة، قد يكون العوض قيمته السوقية أزيد من قيمة المعوض، لكن في باب القرض خصوصيته أن العوض يساوي المعوض مثلا أو قيمة. فإذا أقرضت شخص 10 دنانير، أقرضه هذه 10 وأملكها بعوض وهي كلي 10 دينار، فانطبق عنوان أنه تمليك عينا بعوض. فما هو الفرق بين البيع والقرض؟ الشيخ الأعظم في كتاب المكاسب في كتاب البيع ذكر أن القرض تمليك على وجه الضمان، وليس هو تمليك بالعوض، وعلق على هذا المطلب المحقق الإيرواني أننا لم نفهم تمليك على وجه العوض شنو، أو على وجه الضمان، استغفر الله. فإما أن التمليك مجاني أو تملك بعوض. إن كان تمليك مجاني فلا يكون على وجه الضمان، وإن كان تمليكا بالعوض صار هذا هو البيع، لأن البيع تمليك شيء بالعوض، وقطعا التمليك بالعوض سيكون على وجه الضمان. فأما أنه ليس هو تمليك بالعوض مع أنه تمليك على وجه الضمان، لم نفهم له معنى حصل. هذا ما ذكر من؟ حقق الإيرواني. ولكن الإصفهاني في حاشيته على المطلب، راجع المصادر، والسيد الخوئي في شرحه للمطلب، وقد شرحناه مفصلا في كتاب البيع في لعله درس كامل، قلنا لا، التمليك على وجه الضمان غير التمليك بالعوض. وهنا دخل السيد الخوئي بهذه المناسبة للتفريق بين العهدة والذمة. هذا كان بالبيع جوز شيخنا شيخ مرتضى، كأن هذا كتاب البيع جزء 36 من موسوعة، لعل الكتاب أنا موجود. هذا هو، سبحان الله، موجود الكتاب، هم الكتاب موجود، العلماء باقوا، ما بقي الدهر. آثارهم موجودة، وإن كانت أعيانهم مفقودة، أعيانهم مفقودة وآثارهم موجودة. هم صفحة طلعت صفحة 47. ذكر هناك السيد الخوئي أن الضمان الذي يقصد به شيخنا الأعظام ليس الضمان بمعنى الضمان المعاوضي الذي يذكر في كتاب البيع، فيقال البيع معاملة ضمان معاوضي، إذ تارة يكون الضمان معاوضي وتارة الضمان ليس ضمان معاوضي. الضمان المعاوض ضمان بالمسمى، أنني أملكك الشيء بإزاء شيء آخر، بإزاء تضمن لي مسمى، فالإجارة تمليك للمنفعة بإزاء العوض، البيع تمليك للعين بإزاء العوض، فهو ضمان معاوضي. وليس مقصود شيخنا الأعظم أن الضمان تمليك على أن القرض تمليك على وجه الضمان، يا ضمان ضمان المعاوضي، حتى تشكل أن التمليك إما مجاني أو تمليك بالعوض، والتمليك المجاني ما يكون على وجه الضمان، والتمليك بالعوض رجعنا إلى التمليك المعاوضي. يقول لا، مراد الشيخ الأعظم هو الضمان الذي بحثه في بحث المثلي والقيمي من المكاسب الجزء الثالث صفحة 244، وهو أن هناك معنى للضمان، وهو كون العين في عهدة الشخص. كون العين في وين؟ عهدة الشخص. ولا يتوقف ذلك على تلف العين، مو متوقف على تلف العين، لا تلفا حقيقيا ولا تلفا حكميا. اضطرة يكون التلف حكمي كما في المعاوضات الناقلة، وتارة يكون التلف حقيقي. لا، كون العين في عهدة الشخص لا يتوقف على تلف العين، بل مع كونها موجودة تكون ثابتة في حق الضامن، مع أن العين موجودة لكن العين في عهدتك. نظير الكفالة، نظير شنو شيخنا الكفالة؟ وهو أنه الكفالة ضمان للأشخاص الموجودين، أنت تكفل لي هذا الدائن، يعني أنك أن هذا الشخص في عهدتك، ويجب عليك أن تحضره عند شنو؟ عدم تسديد شنو؟ عدم تسديد الدين. غايته أن الضمان تعهد للأموال، والكفالة تعهد تعهد تعهد، يعني جعل الشيء في العهد، تعهد في الأموال، والكفالة تعهد للأشخاص. شنو تريد تقول سيدنا الخوي؟ يعني وش تبي توصلون؟ يقول مقتضى ذلك أنه متى ما وضع يده على مال الغير قال العقلاء هذا المال في عهدته، وإذا كان في عهدته جعلوا آثار، من آثارها أن أداء المال أيضا في عهدته. هذه آثار لكون العين في عهدته، أن أداءها أيضا في عهدته. لا، الأداء حكم تكليفي يقول، والأحكام التكليفي عهدة المكلف. لا لا لا، الأداء أيضا العهدة، غايته أنه بينهما طولية، تارة يقال نفس المال في عهدته، هذا حكم وضعي، هذا العهدة كما على نحو الحكم الوضعي، وهو أن العين ثابتة في العهدة، هذا ما يتضمن حكم تكليفي، العين في العهدة، هذا حكم شنو سيدنا؟ وضعي. وعندنا أيضا حكم تكليفي، لأنه سيأتي أنه في بعض الأحيان قد يثبت الحكم الوضعي وما يثبت التكليفي، ما يثبت الوضعي. وعندنا حيثية تكليفية وهي أداء هذا المال في العهدة، ويقال أن أداء المال وجوب الأداء حكم تكليفي، هذا الحكم التكليفي في عهدة من؟ الأداء المتعلق في عهدة من؟ الوجوب اعتبار الأداء في عهدة من هذا الأداء؟ الأداء في عهدة هذا الضامن الذي وضع يده على مال الغير. بل ترقى سيدنا الخوئي ويقول، هذا الآن سيد الخوئي، الآن أنا غرضي الآن لحد الآن هنا اتفاق، وقع الكلام أن إذا تلفت العين هل تنتقل من العهدة إلى الذمة أو لا تنتقل إلى الذمة؟ هنا قد يقال في محل نزاع بين الأعلام، مع اتفاقهم الآن السيد الخوي والنائيني تقريبهم للمطلب أن المال الخارجي هو وضعا وأداؤه تكليفا في عهدة الضامن، والأداء حكم تكليفي مثل الأحكام التكليف تكون في عهدة مال المكلف، وهذا معنى أن الأحكام التكليف في عهدة المكلف، الصلاة الواجبة في عهدة المكلف، أداء المال في عهدة الضامن. هني بعدين بعد إذا تلفت العين هل تنتقل من العهدة إلى الذمة أو تبقى في العهدة حتى بعد تلفها؟ هنا يظهر من بعض كلمات النائيني حسب الظاهر أنه بعد خلاص العين الخارجية تكون في العهدة المال الخارجي، أما بعد تلفها ما عندي مال خارجي، فينتقل حينئذ إلى ضمان الكلي في الذمة، ويكون هذا مقتضى الانتقال الضمان في زمان التلف من العهدة للذمة. الآن ما نقدر نقول المال في العهدة، المال ما موجود في الخارج، والذي يضمنه الآن ما يضمن كيس الأرز الذي أتلفه، يضمن شنو؟ كيلو من الأرز، الكيس كيلو، هذا الذي يضمن كيلو من الأرز في الذمة، فانتقلت من العهدة إلى الذمة. ولهذا بناء على هذا المسلك قد يقال أن المدار على أي زمان في القيمة اللي بيدفعها، إذا كان قيمي مثلا المدار على قيمة يوم التلف، لأنه هو اليوم الذي ينتقل الضمان من العين الخارجية الشخصية في العهدة إلى كلي في الذمة، إذن الكل الذي ينشغل في العهدة أي كلي في يوم التلف، فالمدار على قيمة يوم. أما سيدنا الخوئي طاب بجنب الغري مثواه، يقول لا يبقى في العهدة حتى بعد يقول العقل احنا ما لنا كار، ما لنا علاقة بك، احنا كار حنقول ما لنا علاقة بك، انت الآن العين في عهدتك، تلفات ما تلفات مو شغلتنا، العين في وين؟ انزين جاء وأراد طرق باب من؟ تاب إلى الله، زار الإمام الرضا، صارت لحياة جديدة، من زار الإمام الرضا أغفر الذنوب، صار عند أمان، انفتحت له أبواب جديدة، ذهب وطرق باب من أراد الله بدأ بكم، من لم يبدأ بكم لم يرد الله، من لم يبدأ بكم لم يرد. شنو أراد الله؟ ما كان بحثنا عقائدي. إذ أن الإرادة إنما تقع على فعلي، أنا أريد فعلي، الإرادة تتعلق بالفعل وبهم فعلي، مو أن الإرادة تتعلق بفعل الغير فضلا عن الذات. كيف تريد الله؟ أنا أريد الله. من أراد الله بدأ بكم، وتنعكس بعكس النقيض الموافق، يسمون عكس النقيض الموافق، كل من لم يبدأ بكم لم يرد الله، لم يرد الله، لا رضوان الله، لا جنان الله، لا حب الله، ما يتحقق إرادة جدية إلا بالبدء بهم. يا شيخنا، نعم، ثمرات الزيارة. قال الإخوة أعطنا محاضرة هناك في الزيارة، قلت أنا مو محضر شيء كذا، قالوا يلا مع الموجود. فأنا ذكرت هذا، انطلقت من هذا، انطلقت من أحد هذه، من أراد الله بدأ بكم. وش يعني أراد الله بدأ بكم؟ على كل حال، وتنعكس من لم يبدأ بكم لم يرد الله. المهم يا شيخنا، إذا يقول هو في عهدة، من لنا علاقة به؟ أنت تلفت لو ما تلفت، فإذا تاب قلنا رجعنا وطرق بابل، قال أنا تبت إلى الله كرامة للإمام الرضا، ولأجل سواد عيني، بعد انت عفو مظالم العباد ما لم يعفو عنها العباد، ما تفيدنا بعد هذه، فرخت لأجل الإمام الرضا، بلي معل أنا أسقطت حقي التكليفي ظلامتي، لكن أرجع لي العين. قال العين غير موجودة. ها يقول سيخو، من هنا إذا أراد أن يؤدي، والعين المفروض يؤدي العين، لو قال لي ما لي علاقة بك، مشكلة يقول سيخو ما تفرق عهدته إلى يوم القيامة إلا ما يموت. لو قال أنا أريد عيني، ما أقدر أعطيك عين، بعطيك المثل، يقدر يقول ما أريد المثل ولا أريد القيمة، أريد عيني. ولو لم يقبل المالك هذا يعاقب إلى يوم القيامة. مشكلة، خلاص لا تفرغ إلا بأن يرجع نفس العين. إذا يرجع نفس العين يبقى الحكم التكليفي، أما إذا ما يرجع نفس العين العهدة ما تزل يوم القيامة إلى أن يعفو مالكها. ولهذا ذكر في فرع آخر سيدنا الخوئي، ذكرناه في المكاسب، في بحث المكاسب المحرمة أيضا، أنه لو أخذ شخص بلي للزجاج المكسر، نعم، أو شيئا لا مالية له، ما له مالية، نقول دخل في عهدته، عود كبريت مستعمل لا مالية له، يجب عليه إرجاع. إذن إذا ما أرجع أو تلاف ما له قيمة، فوش يضمه؟ لا مثل له ولا قيمة له. يقول هذا ليوم القيامة يعاقب إلا أن سوي مصالحة مع المالك. المالك إذا تتنازل عن حقك بيعطيك أنا مثلا دينار درهم، إذا ما يتنازل خلاص. يقول الغصب ولا بالجهال، الغصب ولا بالجهال، إلى أن صاحب الحق يتنازل. فهنا يقول هذا ما يجب، وضع يده على الخصوصيات الشخصية، وما أمكنه الإرجان إرجاع الخصوصيات الشخصية. فيقول العقلاء صحيح أنت لا يمكنك إرجاع الخصوصيات وتورط خلاص، لكن الخصوصية المالية والخصوصية النوعية إذا كان مثلي يمكن إرجاعها، يمكن إرجاعها، يمكن. فيجب عليك إرجاع الخصوصيات النوعية والصنفية إذا كان مثلي وتحت الحفظ المالية، وإذا ما كان مثلي ترجع الخصوصيات المالية بعد عدم القدرة على إرجاع الخصوصيات الشخصية. وحينئذ سيكون المدار على الأداء. متى ننتقل للأداء؟ إلى أي زمان؟ في أي زمان؟ متى ننتقل إلى القيمة يا شيخنا؟ في زمان الأداء وليس في زمان التلف. ولهذا قال سيدنا الخوي، نقرأ عبارته، صفحة كم؟ 48 من الجزء 36 من الموسوعة. فمقتضى قاعدة على اليد أنه بمجرد وضع يده على المال يثبت المال في عهدته كان موجودا أو كان تالفا، حتى لو كان تالف. وسيأتي في بحث المثل والقيم أن انتقاله إلى المثل أو القيمة كلام شعري. عند سيقي الكلام شنو؟ شعراء، مو كلام علمي. هي قرأنا قبل ذلك لو ما قرأنا في الدرس هذا المطلب ما بينا صحيح. كلام نعم كلام شعري، كلام شعري يعني شعراء، إذا تقع في الشعر في الأدب ما عليه، بس تقع في البحث العلمي لأنه هو في لأنه إنما هو في مقام. الآن شفت عبارته، هذه عبارة في قلنا للإخوان في بحث المكازب عبارات لعل فيها خلل من المقر، هو يتكلم عهدة وذمة الآن العهدة لما بشو؟ لأنه إنما هو في مقام تفريغ الذمة، هذا تعبير مسامحي، ولعله من قلم ناسخ، هو يفرق بين العهدة والذمة. بل مع تلف العين فإن المفروض عهدته مشتغلة بعين المال في جميع الأحوال لا بالمثل أو القيمة، غاية الأمر أنه في مقام الأداء إذا لم يتمكن من دفع نفس العين. ماذا يقول العقلاء؟ يدفع ما هو الأقرب إليه من المثل أو القيمة. فإذا كان معنى الضمان هو التعهد للمال وكونه في عهدة الضامن، فإذا كان ذلك في غير في مثل الغصب وغيره من الأياد الضامنة يكون المال بجميع خصوصياته وتشخصاته، خصوصية شخصية صنفية النوعية المالية، ثابتا في عهدة الضامن ويجب عليه دفعه مع خصوصياته. هذا في أي باب؟ وضع اليد. زين، احنا وين بحثنا الآن؟ في القرض. يقول القرض على وجه الضمان معناه أن العقلاء والشارع أمضى أنه إذا صدر تمليك من قبل المالك فهذا التمليك يكون سببا للتضمين. هي معنى التمليك على وجه الضمان. عندنا أسباب الضمان عديدة، من أسباب الضمان وضع يد المال على الغير بدون إذنه، منها التمليك. العقلاء يقولون عندنا تمليك يريد أن يقوم المملك أن يوجد موضوع اشتغال عهدة الطرف الآخر، لكن ما تشتغل عهدته بالخصوصيات الشخصية لأن هذا خلاف الغرض من وين؟ من القرض. لو اشتغلت عهدته بالخصوصية الشخصية شنو فايدة القرض؟ هو يشتغل في القرض عجل، القرض يأخذه لكي يستفيد منه. لا، العقلاء يقولون بأن التمليك القرضي موضوع لاشتغال العهدة بالخصوصية المثلية، إن قلنا القرض يقتضي المثل، أو بعضهم يقول بالخصوصية المالية لأن في كلام في القرض هل المقترض يجب عليه إرجاع المثل أو يرجع دائما القيمة. إذا أنت اقترضت من شخص 10 بيضات تريد تسوي أومليت، صحيح أومليت يسمونه أومليت إيرانيين، يعني بيض وطماطم عندنا، فأراد أن يقترض 10 بيضات فالبيضات مثلية، فهل يجب عليه في حين أداء القرض يدفع 10 بيضات أو أنه يدفع القيمة؟ ما لنا علاقة، هذا بحث في باب القارض، إذا اقترض المثلي يرجع المثل أو يرجع للقيمة. حسب المرتكز العقلائي في باب القارض أن ما يجعل موضوعا للضمان القرضي هو كونه في عهدته الخصوصيات المالية فقط، أو الخصوصيات أيضا الصنفية.
ولهذا قال السيدخي: وأما إذا كان في باب القرض فيكون المال في عهدته أيضا، ولكن بإلغاء خصوصياته، بمعنى أن المالك في القرض يرفع اليد عن خصوصيات ماله ويملكه المقترض لا مجانا، بل بأن يكون المال بكله في عهدته، فهذا لا علاقة له بالعوض والمعوض. ما عندنا عوض ومعوض، عندنا تمليك مقابل اشتغال العهد، وهذا اشتغال العهد هذا أثر عقلائي وشرعي للتمليك القرضي. يقول: وهذا لا يكون من باب البيع ومبادلة مال بمال، إذ لا يعقل أن يملك المال في مقابل نفسه أو في مقابل كلي ينطبق على نفسه. هذا مقصود شيخنا الأعظم من على وجه الضمان. غرضي من نقل هذا الكلام ربطه بالبحث أن أيضا سيدنا الخوئي تبعه أستاذه النائيني، وذكر أن المال يكون في العهد وأداؤه أيضا في بحث المثلوقي، ذكر أيضا وأداؤه يكون في العهد، هذا موطن العهد. إذن وين موطن الذمة؟ ها، يقولون الذمة وعاء للأموال الكلية. الغصب، وضع اليد على مال الغير، مال يظن مال ملك ملك. إن الغصب، يقول الشيخ الأعظم والسيد الخوئي، يقولون الضمان الذي يدخل في العهد هو موضوعه الملكية لا المالية، متى ما كان الشيء مملوكا دخل في العهد، وليس موضوع الدخول في العهد المالية. ولهذا يضمن العقلاء الضم بهالمعنى، معنى كون الشيء في العهد يضمنون ما لا مالية له.
بالنسبة للحك مثلا سيارة أو مثلا يخدش بيت، هذا الخدش مر خدش جدار مثلا،
نعم،
هذا الخدش لم يزد ولم ينقص في قيمة،
نعم، هذا ما وضع يده على شيء، هذا أتلف، هذا يسمى إتلاف، الخلف في العهد شنو؟
أقول هذا الجدار ملك أول شغل،
نعم،
مر على الجدار خدش،
نعم، هذا المقدار الذي الصبغ، الصبغ هذا المقدار قصدكم، دخل في هي مال خارجية أو تلفت؟
ليس مالا، لأنه لا قيمة له،
نعم. يقول باب الإتلاف غير باب وضع اليد. وضع اليد يعني أنه في زمان ما كان يمكنه، العين موجودة، مو أنه حين وضع تلفت، هاي سنة باب الإتلاف غير باب وضع اليد. باب وضع اليد مرجعه أنه عندنا عين لها تقرر في الخارج، استولى عليها وكان هناك ظرف يمكنه أن يؤدي ولو أداء اقتضائي، لأن العين قابلة للأداء. أما إذا فرضنا أنه مجرد أنه ذهب إليها تلفت تحت يده، بحيث ما مر زمان يمكن فيه الأداء، سنة إتلاف في الحقيقة، يعني مجرد أنه مر بالسيارة أتلفه، هذا سنة إتلاف، هذا مو باب الضمان، هذا مو باب ضمان اليد، هذا ضمان إتلاف يسمونه، مو ضمان وضع اليد. هذا يأتي بحث من أتلف مال الغير فهو له ضامن، نعم نعم، فلي إذا مو مات خارج عن موضوع الضمان، نعم، هذا باب إتلاف مو باب وضع اليد، ولا يدخل في العهدة، نعم، لأن الدخول في العهدة إنما يتكلم إذا استولى على شيء وكان له قرار تحت يده. يعني ما صار له قرار، يعني في الآن الذي هو بسببه تلفت، ما يقال أنه في زمان ما دخلت الملك الغير تحت قراره وسيطرته. هذا نعم، هذا من باب أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فهذا من باب الإتلاف، نعم، هذا غير اللي يتكلم عنه، اللي يتكلم عنه لا، وضع يده على حنطة، حنطة واحدة ما لها مالية، بس هي عين، هي العين في عهدتك، واضح. هذا كان يتكلم عن وضع اليد، وضع اليد مو الإتلاف، ضمان الإتلاف غير ضمان الغاصب اللي هو ضمان وضع اليد. هذا خلاصة كلام المحقق النائني السيد الشهيد عند تأمل في هذا الكلام في التفريق بين العهدة والذمة بهذا المعنى، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.